والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح العقيدة الواسطية المنعقد في جامع الملك عبد العزيز بالمعابد بمكة المكرمة في 17 من شهر المحرم لعام 1424. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق في المجلس المتقدم التعليق على مقدمة المصنف، ثم قال بعد ذلك: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وسبق أيضا التعليق على بعض مسائل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. وقول المصنف رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا المصنف قصد أن يكون ما يذكره في معتقد أهل السنة والجماعة من باب التفصيل للإيمان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فإن هذه الأصول من الإيمان هي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما فسر الإيمان. ومن هنا فإن سائر جمل المصنف التي يذكرها في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان ومسماه أو في باب القدر أو في باب اليوم الآخر أو غير ذلك، فإنها داخلة في الإيمان بالله. فإن سائر ما هو من شرع الله سبحانه وتعالى العلمي والعملي فإن الإيمان به من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن سائر هذه التفاصيل التي يذكرها المصنف هي من الإيمان بالكتب، وهي من الإيمان بالرسل. وتعلم أن الدلالات قد يتنوع موردها، فإما أن يكون السياق يدل على معنى من المعاني بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة التلازم، فسائر هذه المعاني تقع على هذا الوجه. وهنا لك أن تقول إن هذه التفاصيل العقدية التي ذكرها المصنف أو يذكرها غيره في معتقد أهل السنة والجماعة هي حقيقتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والمصنفون إذا ذكروا الإيمان تارة يريدون بالإيمان القول في مسماه والرد على المرجئة في ذلك، وتارة يريدون بالقول في الإيمان أو ما يصنفونه في الإيمان هو القول في مسائل الاعتقاد والأصول على الإطلاق. وكأن من هذا وهذا ما هي طريقة البخاري في صحيحه وطريقة الإمام مسلم في صحيحه، فإنك ترى البخاري رحمه الله وضع في صحيحه كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان في صحيح البخاري هو على المعنى الخاص أي القول في مسماه وليس القول في سائر مسائل أصول الدين. إنما قصد البخاري رحمه الله في هذا الكتاب ذكر مسمى الإيمان والرد على المرجئة في ذلك. أما الإمام مسلم فإنه لما وضع في صحيحه كتاب الإيمان قصد بذلك أصول الاعتقاد، ولهذا ضمنه جمهورا من مسائل أصول الاعتقاد في أحاديث التوحيد والقدر الشفاعة وغير ذلك. فقول المصنف وهو الإيمان بالله إلى آخره، هذا مما يبين أن معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو التقرير باعتباره الأصل وهو الامتياز عن غيرهم من الطوائف لا يخرج عن الأصول التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبه إلى مسألة، وهي أن الطوائف التي حدثت أو أحدثت أقوالا في مسائل أصول الدين فإن هذه الأقوال البدعية المحدثة في المسائل المقولة في أصول الدين لا توجب الزيادة على ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يبقى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده. ولهذا ترى أن الجمل المستعملة في كلام أئمة السلف التي لم ترد بألفاظها أو لم ترد من جهة ألفاظها في كلام الله ورسوله أو في كلام الصحابة، ترى أنها في الغالب إما جمل سياقها يقع على النفي، أو جمل قد لا يكون سياقها على طريقة النفي لكن يقصد بها الدرء لشبهة أو لباطل قد طرأ على الحق. ومن مثال ذلك مثلا أنك ترى أنه شاع في كلام أئمة السنة والجماعة إذا ذكروا مسألة القرآن أنهم يقولون إن القرآن غير مخلوق، مع أن هذه الجملة من جهة حرفها لا وجود لها في الكتاب والسنة أو في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما الذي في القرآن أنه كلام الله في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمقصود أن مثل هذا المثال، وله مثالات كثيرة في كلام السلف، أن ينبه إلى أنه حين يقرر المعتقد الواجب على سائر المسلمين أن يتبعوه وهو معتقد أهل السنة والجماعة، أو تقول المعتقد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها وأوجب على الأمة أن تتبعه، فإن هذا المعتقد يجب أن يقرر بطريقة التقرير ابتداء، وهي الطريقة المعتبرة بتقرير الكتاب لهذا المعتقد وتقرير السنة النبوية له. وأما أن يكون تقريره بجمل الردود وجمل النفي ولا تذكر جمل الإثبات فإن هذا ليس من منهج أئمة السلف، فضلا عن كونه غير معرف بالحق. فإنك لو خاطبت من خاطبت من المسلمين من خاصتهم أو عامتهم بجمل من النفي فإنهم يعلمون من هذه الجمل أن هذا المنفي ليس حقا، لكن تعيين الحق من جهته كلاما مثبتا مفصلا قد لا يصلون إليه. ولهذا ترى أن هذه الجملة السالفة وهي مثال حسن للتعليق، وهي أن القرآن غير مخلوق، قد يقول قائل إن النفي يستلزم إثبات الضد، فإذا قيل إن القرآن غير مخلوق علم أن السلف يرون أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، وأن هذا رد لقول من قال إنه مخلوق من الجهمية والمعتزلة ونحوها. لكن تعلم أنه حدث في قول متكلمة الصفاتية من يبطل هذه الجملة الجهمية من جهة عمومها، وهي القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس لله سبحانه وتعالى صفة تقوم بذاته. ومع هذا فإن قول هؤلاء، أعني قول عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه ومن بعده من متكلمة الصفاتية، لا يثبتون معتقد أهل السنة والجماعة من كون القرآن هو كلام الله بحروفه، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يقوم بذاته ومشيئته، وأنه بحرف وصوت مسموع إلى آخره. فالمقصود من هذا أن تقرير المعتقد في سائر المسائل لا ينبغي أن يعتبر ابتداء بمسألة النفي أو الرد، وإنما يعتبر بجمل التقرير، وهي الجمل الخبرية أو الجمل الأمرية التي سياقها خبري ولكنها وقعت أمرا من الشارع، أي ألفاظها ألفاظ خبرية، ولكنها جاءت في سياق الأمر أو التشريع أو الإلزام. هذا هو الأصل. والمصنف هنا أتى على هذا القصد الفاضل لما قال في معتقد أهل السنة والجماعة، قال وهو الإيمان بالله. وهذا أيضا تأكيد لما سلف من أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وبحكم هذا أو بموجب هذا، فإن سائر الطوائف التي يقال عنها إنها مخالفة للسلف، فإنها قبل ذلك نقول إنها مخالفة للإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصول ودون ذلك أو مسائل علمية ومسائل عملية. قول المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان الإيمان. وترى أن سائر هذه الجمل الشرعية هي جمل عقدية، فإن الإيمان بالله والملائكة والكتب والقدر واليوم الآخر هي من محل القلب. ومن هنا ظن كثير من الطوائف ولا سيما المرجئة أن الإيمان هو التصديق. وأهل السنة والجماعة لم يقعوا بعيدا عن هذا الأصل الذي ذكره الشارع، فهم وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل، فإنهم يقولون إن أصل الإيمان في القلب. ولهذا فإن الشارع إذا ذكر الإيمان ومعه التفاصيل التي هي تبع لهذا المعتقد، فإنه يذكر الإيمان على جهة الاختصاص. وهذا هو الذي وقع في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جعل الشارع أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هو المعتقد وجعل الإسلام هو العمل. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد القيس فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. هذا أمر يأتي التفصيل فيه، ولكن يقال هنا إن السلف وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل، إلا أنهم لا يختلفون أن أصل الإيمان إيش؟ أن أصل الإيمان في القلب، وأن التصديق هو الأصل في هذا الإيمان، وهو التصديق الذي يقع معه إذعان. قال المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. ترى المصنف في رسالته إذا قرأتها، بل وترى جمهور من كتب من أهل السنة والجماعة في أبواب أصول الدين، فإنهم يعنون إذا ذكروا مسائل أصول الدين يعنون بالجمل الخبرية التي وقع في مناطها كثير من الاختلاف. وهذا تحته تعليقان. التعليق الأول أن هذه الجمل الكلية من معتقد المسلمين جمهورها متفق عليه بين سائر أهل القبلة. فمثلا حين يقال إن ثمة خلافا بين الطوائف في مسائل الأسماء والصفات، فهذا لا شك أنه ثابت. ولكن إذا اعتبرت كليات هذا الباب، وهو القول بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، القول بأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص، إلى غير ذلك من هذه الكليات، فإن المسلمين جميعا قد اتفقوا عليها. ولا يعقل أن أحدا ينتسب إلى الإسلام أو إلى شريعة نبي من الأنبياء صدقا وهو ينقص الرب سبحانه وتعالى أو يقول بأنه ليس مستحقا للكمال. وفرق هنا بين الأقوال المقولة بأحرفها وبين الأقوال التي تستلزم هذا أو تتضمنه ولكن صاحبها لا يقصد بها هذا المفهوم. فإذا يقال إن سائر أهل القبلة يتفقون على مثل هذه الكليات الخبرية، كالقول بأن الله مستحق للكمال منزه عن النقص. لا شك أن أقوال الجهمية بل ومن دونهم فإنها تعطيل للرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال، ولكن هذا التعطيل هو من جهة، إما من جهة التضمن وإما من جهة اللزوم في مذاهبهم. وأما من جهة أنهم صرحوا بهذا التعطيل حرفا وقصدوه وعرفوا أنه من التعطيل أو من النقص، فهذا لم يقع لأحد من أهل القبلة أنه انتحل مثل هذا المعنى. اعتبار آخر أو التعليق الآخر، ترى أن جمهور المصنفين في معتقد أهل السنة والجماعة هو المصنف في هذه الرسالة يذكرون المسائل التي هي محل نزاع من جهة تفاصيلها. فمثلا قد يقول قائل إن مسائل الربوبية بل وحتى مسائل الألوهية لا نراها تفصل مع الكتب أو في الكتب التي تذكر معتقد أهل السنة والجماعة. صحيح أن ثمة كتبا من كتب أهل السنة والجماعة مختصة بهذا الباب كتوحيد العبادة، ففيه مصنفات كثيرة، لكن إذا نظرت ما صنف في المعتقد وجدت أن جمهور هذه الكتب لا تذكر مسألة توحيد العبادة إلا على قدر من الإجمال، أو ربما قد تستقرئها استقراء ولا تذكر بالتصريح. والمصنف في هذه الرسالة لا ترى أنه شغل بتقرير هذه المسألة، وكأن هذا إشارة والله أعلم أن السلف رحمهم الله ومن بعدهم من أتباعهم اشتغلوا بذكر الأصول التي صارت مورد نزاع. وهذا يبين أن توحيد الربوبية من جهة حقائقه، وإن شئت على التعبير الأدق من جهة نتائجه، ليس مورد نزاع، فإن هذا الأصل من حيث هو كلي تعلم أن المشركين كانوا مقرين به، وإن كان يقع لهم انحراف عن بعض تفاصيله بما هو من الشرك، لكن مسألة الربوبية مسألة لم يشتغل السلف رحمهم الله بتفصيلها وتقريرها كمسألة إثبات وجود الله وأنه الخالق وأنه الملك وأنه المدبر إلى غير ذلك. وإن كانوا فصلوا باب الأسماء والصفات الذي حقيقته أنه من أخص مقامات الربوبية لله سبحانه وتعالى، فتعلم أن غرضهم بتفصيل مسألة الأسماء والصفات هو بيان أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وأنها صفات تقوم بذاته. وهذا درء للقول الذي أحدثته الجهمية والمعتزلة من القول بأن الرب سبحانه لا يقوم بذاته شيء من الصفات. وإن كانت سائر طوائف المسلمين تثبت ما هو من أحكام الصفات، وإلا فإن من نفى الصفات، أي من نفى قيام الصفات بالذات ونفى أحكام الصفات، فإن هذا لا يكون من الإسلام في شيء، بل ولا ينتسب إلى ديانة نبي من الأنبياء صدقا. ولهذا فإن الجهمية والمعتزلة وإن قالوا إن الرب سبحانه وتعالى لا يقوم بذاته صفة العلم أو القدرة أو السمع أو البصر أو ما إلى ذلك، فإنه لا أحد منهم يصف الله سبحانه وتعالى بضد ذلك، فإنهم وإن لم يقولوا بأنه يقوم بذاته العلم فإنهم لا يصفونه بإيش؟ بالجهل وهلم جرا. وأيضا فإنهم يثبتون أحكام الصفات، فإنهم يثبتون أحكام الصفات أي كون الرب سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، فهذا المعنى من جهته حكما تثبته الجهمية والمعتزلة وسائر من نفى الصفات وإن كانوا لا يثبتونه صفة يقوم بذات الرب سبحانه. فإذا باب الربوبية لم يشتغل الأئمة بتفصيله كمسألة وجود الله ونحوها، لأن القرآن نفسه لم يذكر هذه المسألة على التفصيل التقريري للمؤمنين باعتبارها مسألة فطرية وباعتبارها محل إقرار عند جمهور الناس، وإن كان كما أسلفت يقع للمشركين اختلاف أو انحراف بل شرك في بعض تفاصيل الربوبية. وأما مسألة الألوهية وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذه المسألة ترى أن القرآن إذا ذكر المعتقد وذكر أصول الدين فإن أخص مسألة تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وتعلم أن مشرك العرب كانوا مخالفين في هذا الأصل، بل هو أصل مخالفتهم وهم وغيرهم من المخالفين للرسل. بل لو قلنا إن العرب لم يكونوا على إظهار للمخالفة في مسائل الأسماء والصفات، بل كان القرآن بين ظهرانيهم يسمعونه، ومع ذلك لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في باب الأسماء والصفات، أو أن العقل يمنع شيئا من ذلك. وهذا المعنى من جوابات أهل السنة والجماعة على المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن العقل يمنع ثبوت هذه الصفات، فإن العرب لم يعترضوا على شيء من هذا بما يقال إنه من الطرق العقلية التي لا تختص بأمة من الأمم. ولكن الذي ذكر في القرآن على التفصيل هو توحيد العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى. فهنا يقال: هل توحيد العبادة من المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة؟ هنا جهتان: الجهة الأولى أن يقال إن هذه مسألة حدث فيها نزاع نظري. الجهة الثانية أن يقال إن هذه المسألة حدث فيها انحراف عند كثير من الطوائف. أما على الاعتبار الأول فيقال إن هذه المسألة باعتبار أصولها مسألة محكمة، إن هذه المسألة باعتبار أصولها مسألة محكمة، بمعنى أنه لم يسوغ الشرك على الإطلاق أو يبطل التوحيد على الإطلاق أحد من الطوائف إبطال النظرية. نعم، وقع في كلام بعض علماء السنة والجماعة من المتأخرين، ومن أخصهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن المتكلمين لم يشتغلوا بتقرير توحيد الألوهية، وهذا حق. فإنك إذا نظرت كتب المتكلمين من سائر طوائف الكلام أو من سائر طوائف المتكلمين لا ترى أن هذا التوحيد لهم اشتغال بتقريره، ولكن فرق بين كون القوم لم يشتغلوا بتقريره، فهذا لا شك أنه تقصير ولا شك أنه افتيات عن الأصول، وبين كون القوم لا يقرون به أو حتى لا يعرفونه. ولهذا إذا قيل إن المتكلمين لا يعرفون هذا التوحيد فهذا على هذا الإطلاق ليس بصحيح، هذا على هذا الإطلاق ليس بصحيح إلا إذا فسر بمعنى صواب. فما معنى أنهم لا يعرفونه؟ هل معناه أنهم لا يفرقون بين توحيد الله والشرك به؟ هذا لم يقع لطائفة من الطوائف، بل ترى أن الرازي مثلا وهو من متكلمة المتأخرين من الأشاعرة إذا ذكر بعض مسائل الشرك الأكبر ذكر أن هذه كفر وخروج من الملة بإجماع طوائف المسلمين أو بإجماع المسلمين. فإذا يقال إن الذي وقع عند طوائف المتكلمين هو عدم تحقيق لهذا الأصل الشريف وهو توحيد العبادة، فهم لم يشتغلوا بتقريره وبيانه والدعوة إليه، لم يشتغلوا بتقريره وبيانه والدعوة إليه والدفاع عنه، هذا حق قصر فيه هؤلاء المخالفون، وليس هذا هو أول تقصيرهم أو خروجهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن القوم ينكرونه أو لا يؤمنون به أو ما إلى ذلك من المعاني فهذا ليس بصحيح، ولم يقع لطائفة من الطوائف من أهل الكلام أنها نظرت في كتبها مسائل الشرك وأقرتها وأبطلت مسائل توحيد العبادة وردتها. فإذا هذا الأصل وهو توحيد العبادة من جهته أصلا نظريا لم يقع فيه اختلاف نظري، ولكن الذي وقع هو انحراف في تطبيقه وتحقيقه، وهذا الانحراف جمهوره وقع عند القاصدين إلى مسائل العمل ممن دخل في اسم التصوف أو العبادة أو ما إلى ذلك. فإن جمهور هؤلاء العباد المتأخرين المنحرفين عن سبيل السنة والجماعة أو من يتبعهم من العامة يقع لهم انحراف أو تقصير في هذا التوحيد، فضلا عن غير الصوفية وهم الشيعة، فإن هؤلاء أيضا منحرفون في كثير من مسائل هذا التوحيد. فإذا أن هذا التوحيد وقع فيه بين طوائف المسلمين انحراف فهذا لا شك، يوجد عند كثير من هذه الطوائف انحراف يصل إلى حد الشرك الأكبر أحيانا، لكنه يقرر بوجه من العمل ليس على جهة كونه شركا أكبر مضادا للتوحيد، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما يقع من المخالفة في العمل عند طائفة من هؤلاء يحسبون أنها من الإيمان التي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع أنه يعلم بالضرورة أنها من الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبطاله. فإذا هذا انحراف شائع، إما شركا أصغر وإما بدعا، بل وتارة يكون شركا أكبر. وهذا الانحراف ليس مخصوصا بهؤلاء وهؤلاء، بل حتى عند كثير من المتكلمين يقع شيء من ذلك في بعض المسائل، ولا سيما بعدما دخل علم أو بعدما امتزج كثير من مسالك الصوفية بمسالك المتكلمين. فإنك إذا نظرت أول من أحدث النظر وعلم الكلام من أئمة الجهمية والمعتزلة وجدت أنهم بعيدون عن المسالك العبادية، مسالك العمل، ولهذا ليس بينهم وبين الصوفية شيء من التوافق، حتى بدأ هذا العلم أعني علم الكلام يقرب إلى التصوف، وبدأ التصوف يقرب إليه، وكان لهذا موجبات، من أخصها ظهور المعتزلة البغدادية في بغداد الذين كانوا متشيعا لعلي بن أبي طالب، فحصل بين التشيع وبين الاعتزال قدر من التآلف والاختلاط. وإلا تعلم أن أصول الشيعة كان على مذهب التشبيه في الصفات، ثم انحرفوا إلى مذهب التعطيل على طريقة معتزلة بغداد، فهذا التوالف مع ما هو معروف عند الشيعة من الغلو في مسائل العمل في آل البيت كالحسين بن علي وغيره جعل مسائل النظر تدخل على هذه المسائل الأخرى من العمل، فجعل أو صار هذا الانحراف النظري يشاركه انحراف في مسائل إيش؟ العمل. ثم لما حدثت المتفلسفة المحضة، أي ظهر الفلاسفة الذين يصرحون بالفلسفة ويجعلونها طريقا صريحا لهم، ولا سيما فلاسفة المشرق كأبي نصر الفارابي وكالحسين بن عبد الله بن سينا وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لما ظهروا كان من طرقهم التي أحدثوها أن الناظر لا يلزم بالضرورة أن يكون له أخذ واحد، بل يكون له أخذ من جهة النظر وأخذ من جهة العمل، أو بعبارة أكثر وضوحا نقول إن هؤلاء لما ظهروا قرروا طريقا مخترعا، وهو أن المذهب الشخصية للواحد أي المعتقد للشخص الواحد لا يلزم أن يكون معتقدا واحدا بل يكون متعددا. ومن هنا ترى أن ابن سينا في بعض كتبه رجلا عقلانيا نظريا يأخذ الطريقة العقلانية التجريدية المبالغة في العقلانية والتجريد، حتى لا يعتبر كثيرا من أدلة العقل وهي الأدلة الحسية وما إلى ذلك، معتبرا أن هذه كما يزعم عن أرسطو وغيره هي من الدلائل الخطابية أو من الدلائل الجدلية، وأن برهان اليقين لا يكون بمثل هذه الدلائل. فإذا هو استعمل طريقة التجريد العقلي الغالية في الأخذ بالعقليات والبعد عن مسائل الحس وما يتعلق بها. وترى أن الرجل نفسه أعني ابن سينا في كتب أخرى له تراه رجلا صوفيا إشراقيا يعتبر مسائل النفس والعمل وما إلى ذلك، ويبتعد عن مسائل النظر والعقل. هذا التعدد أو الاختلاط بعبارة ربما أجود عند هؤلاء المتفلسفة لم يقتصر عليهم، فلما جاء المتكلم من الصفاتية وكان خلق منهم قد اشتغل بالفقه، وخلق منهم قد اشتغل بعلم الكلام، وخلق منهم قد اشتغل بعلم الحديث، ترى أن هؤلاء الأتباع لمذاهب متكلمة الصفاتية صاروا على مثل هذه الأنحاء. فجاء مثلا أبو حامد الغزالي وهو من متكلمة الأشعرية من أصحاب أبي المعالي الجويني الذي صرف المذهب الأشعري عن صورته الأولى التي كان عليها الأشعري ومتقدم أصحابه، وانحرف به انحرافا باطلا، وإن كان المذهب من أصله ليس على السنة المحضة. لكن لما جاء أبو حامد الغزالي وضع هذا المنهج له وذكره في كتابه ميزان العمل، وصرح الغزالي وهو من الشافعية المعتبرين في فقههم وفي أصولهم، صرح بأن المذهب ليس واحدا، بل ثمة المذهب الجدل، وثمة المذهب اليقين، وثمة المذهب العام. فجعل علم الكلام هو مذهب للجدل والدفع عن عقيدة المسلمين كما يقول، وجعل المذهب اليقين هو طريقة التصوف، وهذا سر كما يقول أبو حامد بين العبد وبين ربه، وجعل مذهبا ثالثا للعامة يخاطب به العامة من الناس الذين لا يعرفون طريق النظر ولا يؤهلون لطريق اليقين والتصوف. إذن نقول إن هذه الطريقة التي قررها الغزالي في كتبه انتشرت عنده وعند غيره، ومن هنا يعلم أن الانحراف لم يدخل عن الانحراف في توحيد العبادة لم يختص بالصوفية فقط أو في الشيعة، بل وقع حتى عند بعض النظار الذين قرروا مثل هذه المسائل. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى.
يعني قال المصنف ومن الإيمان بالله، وترى أن المصنف يستعمل طريقة الإدخال على هذا الأصل الشريف الذي هو أخص الأصول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وترى أن المصنف استعمل لفظ الوصف مع أن هذا اللفظ لم يرد في القرآن، وأيضا فإن جمهور الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه هذا الحرف إلا في بعض الروايات التي اختلف موردها عند المحدثين، بمعنى أنه قد يتعذر الجزم بأن هذا التعبير هو الحرف الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن أبا محمد بن حزم رحمه الله لما ذكر في كتابه الفصل ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات، كان مما ذكره أن هذا اللفظ لفظ مخترع وأنه لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وهذه طريقة متكلفة من أبي محمد بن حزم. وينبه إلى أن هذا الإمام مع سعة علمه وسعة فقهه وفضل ديانته رحمه الله إلا أنه لما ذكر تقرير المعتقد عند أهل السنة والجماعة اختلط الأمر عليه في كثير من الأبواب. ولهذا إذا قيل هل ابن حزم سني أو سلفي، مع أن هذا السؤال لا أراه فاضلا أن يتتبع الأعيان من أهل العلم بمثل هذه السؤالات إلا من تميز حاله، وفي الغالب أن من تميز حاله لا يحتاج إلى سؤال، لكن أن يتتبع ويشغل الأمر هل ابن حزم أو الحافظ أو ما إلى ذلك، هل هم سلفية محضة أم لا، أو هم من أهل السنة أم لا، إلى غير ذلك. هو من جهة الجواب العام فإن أبا محمد بن حزم من أهل السنة والجماعة، لكن لما قرر معتقد أهل السنة فهو من جهة ذم البدع والرد على أهل البدع من سائر الطوائف حتى الطوائف التي لم يغلب عند المحققين من أهل السنة من المتأخرين في شأنها بدرجة التغليظ الذي قاله ابن حزم، وكذلك المقالات التي لم يغلظ في شأنها بعض أئمة السنة الكبار. ومع هذا فإن ابن حزم في هذا الباب شديد التمسك لدرجة أنه وقع له قدر من الزيادة فيه، أعني في امتداح والحث على التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة والذم للمذاهب المخالفة، فإن من طرق ذمه أنه يكفر بعض الأعيان من المخالفين، وهذه طريقة ليست مستعملة في كلام المتقدمين من السلف، كما أنه قد يزيد في ذم بعض الأقوال بما لم يقع مثله في كلام السلف أو كلام المحققين من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية. فهو في باب الانتساب وفي باب الانتحال لمذهب أهل السنة والجماعة محقق، بل عنده زيادة في التحقيق أيضا، لكنه في باب التقرير، وهذه مسألة أحب أن ينتبه لها ولا سيما عند المتأخرين، أن ثمة فرقا بين الانتحال وبين التقرير، فإن طائفة من المتأخرين من أصحاب الأئمة ينتحلون السنة والجماعة ولكنهم يقصرون عند تقريرها، ففرق بين مقام انتحال المذهب أي الانتساب إليه والولاء له والذم لمخالفه، فهذا طريقة في الغالب أنها سهلة التحصيل، لكن الشأن الأعظم هو في تقرير جمل الحق وتفاصيلها. فإذا انتهى أبو محمد بن حزم إلى التفاصيل فإنه يبتعد في بعض الأبواب، ومن أخص ذلك بل أخص باب غلط فيه ابن حزم هو باب الأسماء والصفات، فإنه انتهى اختصارا للوقت نقول إنه انتهى فيه إلى طريقة مركبة، أو انتهى فيه إلى نتيجة مركبة من مقالات أهل السنة والجماعة ومن مقالات المعتزلة، بل بعض طرقه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، بعض طرق أبي محمد بن حزم هي من طرق الفلاسفة التي لم تصرح بها حتى المعتزلة، فإذا قوله في هذا قول مختلف مركب من غير مادة، فهو قول ملفق، ولهذا لا يعتبر قوله في باب الأسماء والصفات وغلطه في هذا الباب أكثر من صوابه، ولكنه رحمه الله في باب الإيمان والأسماء والأحكام قال كلاما حسنا وذكر معتقد أهل السنة والجماعة بصورة حسنة، وإن كان حتى في هذا الباب يعني باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان عنده غلط فيه، ولكن صوابه يغلب على غلطه كثيرا في مثل هذا الباب، فطريقته ليست منتظمة على جهة واحدة. وعند التحقيق فإن أبا محمد رحمه الله ليس ممن يؤخذ عنه التفاصيل، وكأن هذا والله أعلم هو المنهج اللائق بهذا الإمام حتى في فقهه، فإنه رجل محقق في النظر والبحث وتتبع الدليل، ولكن من جهة منهجه الفقهي فضلا عن منهجه العقدي فإنه يقع فيه تقصير كثير، ولهذا فإن من اعتبر منهجه رحمه الله على طريقة الاستفادة بعد النظر الفقهي أو النظر العقدي في أقوال السلف أو في أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وأئمة الاجتهاد من متقدم السلف، فإنه يقع له استفادة فاضلة في كلام ابن حزم من تبيين بعض الأدلة أو التعليق عليها أو حسن الاستدلال أو حسن المعارضة أو ما إلى ذلك. وأما من توحد بطريقة ابن حزم في الفقه فضلا عن الاعتقاد فإنه في الغالب يقع عنده كثير من الغلط والشذوذ والتقصير، فإن طريقته حتى الفقهية مبنية على أصول الذي يعجب منه أن من يتوحد عليها لا يوافق أبا محمد عليها، فمثلا ابن حزم لا يعتبر القياس، ومع ذلك فإن من يتوحد عند طريقته في الفقه لا بد أن يكون معتبرا لطريقته في إيش؟ في الأصول، لا بد أن يكون معتبرا لطريقته في الأصول، فإنه يرجح كثيرا من المسائل باعتبار أن الدليل المقول فيها عند الفقهاء هو وجه من القياس، والقياس ليس معتبرا في الاستدلال عنده، فلا بد لمن وافقه على ترجيحه أن يكون في الجملة على مادته من جهة أن القياس ليس معتبرا في الاستدلال. هذا شأن عام ينبه إليه. فالمقصود أن المصنف قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، من أصول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الإثبات منزه أو موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وهذا الإثبات كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا كله خبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الذي هو من أشرف وأخص أصول أهل السنة والجماعة، الأصل أنه أصل فطري باعتبار جمله الكلية، وهو أيضا أصل عقلي باعتبار جمله الكلية وكثير من التفاصيل أيضا، وهو أصل مفصل باعتبار دليل السمع. ولهذا كما أسلفت أن المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من أجناس الكفار لم يقع عندهم إعراض عن هذا التوحيد أو إبطال لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. ومن هنا تعلم أن هذا التوحيد هو الأصل في معتقد المسلمين، وأن الخروج عنه هو من الخروج عن صريح الكتاب والسنة. وعند هذه الجملة العامة أحب أن أعلق على مسألة أول ما ظهر الخلاف في مسائل أصول الدين، وكيف تسلسل هذا الخلاف والمعارضة لمنهج السلف رحمهم الله. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي لم يقع بين المسلمين اختلاف في مسائل أصول الدين. نعم قد حدثت الردة وارتد كثير من قبائل العرب وقاتلهم الصديق في القتال المعروف بقتال المرتدين، لكن لم يحدث نزاع في مسائل أصول الدين بين المسلمين لا في المدينة النبوية ولا في بوادي العرب، حتى جاءت خلافة عمر وأسلمت كثير من البلاد التي لم تكن كالجزيرة العربية من جهة أنها أو أن أهلها قوم أميون، ففتحت العراق وبلاد أخرى. فهذه الفتوح التي انتشرت أهلها كانوا أصحاب علم سابق وأصحاب نظر سابق وأصحاب ديانات سابقة. ومن هنا فإن هذه البلاد التي فتحت زمن عمر رضي الله تعالى عنه وامتد بعض الفتح في زمن أو بعض الفتوح في زمن عثمان وخلافته رضي الله عنهما، هذه البلاد وإن قيل إن أهلها أسلموا فإن هذا من جهة الجملة، فإن إسلامهم لا يستلزم أنهم أصبحوا من أهل الإيمان والتحقيق. فإن الله قال عن العرب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأهل هذه البلاد أسلموا إسلاما عاما وكثير منهم صار من المؤمنين الصادقين ومن أولياء الله سبحانه وتعالى، لكن في كثير منهم تقصير وفسوق وظلم وغير ذلك. ومع هذا فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النفاق قد وجد في المدينة النبوية، قال فإن النفاق العلمي قد ظهر في مثل هذه الأمصار العراقية والشامية وغيرها التي فتحت زمن الخلافة الراشدة. فهذه الأمصار كثير من أهلها عندهم قدر من عدم التحقيق في هذه الأبواب الشرعية، وبما أن هذه البلاد كان عندها شيء من الثقافات السابقة، فإنك تعلم أن أعالي العراق وبلاد فارس كانت موطنا للفلسفات، فلسفات اليونان التي في أعالي العراق وفلسفات الفرس وفلسفات الهند، وهي فلسفات متداخلة. هذه الفلسفات والأقوال والطرق بقي فيها شيء، وبقي قوم على أصل دينهم وملتهم لم يدخلوا دين الإسلام إلى غير ذلك. فهذا الإسلام المقول والمعروف تاريخيا هو إسلام عام لا ينكر، لكن يقال إنه لا يعني التحقيق، بل فيهم المقصر وفيهم الظالم وفيهم الفاسق وفيهم المنافق النفاق العلمي وما إلى ذلك. ومن هنا فإن أول نزاع حدث في مسائل أصول الدين هو نزاع الخوارج، لما خرجت الخوارج وكفرت مرتكب الكبيرة من المسلمين. ليس ثمة غرض في التعليق على قول الخوارج، ولكن لا ينكر، لكن يقال إنه لا يعني التحقيق، بل فيهم المقصر وفيهم الظالم وفيهم الفاسق وفيهم المنافق، النفاق العلمي وما إلى ذلك. ومن هنا فإن أول نزاع حدث في مسائل أصول الدين هو نزاع الخوارج، لما خرجت الخوارج وكفرت مرتكب الكبيرة من المسلمين. ليس ثمة غرض في التعليق على قول الخوارج، ولكن يقال إن الخوارج لم تأخذ هذه المقالة، وهي القول بأن مرتكب الكبيرة كافر، لم تأخذ هذه المقالة من ديانة سابقة أو نظرية من النظريات المعروفة في الديانات المخالفة لدين الإسلام أو حتى لدين المرسلين، بل هي مقولة دخلت على الخوارج، يعني مقولة إن مرتكب الكبيرة كافر دخلت على الخوارج لموجبات أخصها الطعن في السنة النبوية، حيث لم يعتبروا رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عدم الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا لو اعتبرت الخوارج الأولى القرآن، فإن القرآن صريح في أن أهل الكبائر ليسوا كفارا. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولو كان الزنا كفرا لكان حكمه في كتاب الله إيش؟ القتل، لأنه من بدل دينه فاقتلوه. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول في قتل العمد: فمن عفي له من أخيه شيء فسوغ العفو فيه، ومع ذلك جعل القاتل أخا ولم يسقط عنه حق الأخوة. ألا ترى أن الله يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يأمر بالقتل من باب الردة، إلى غير ذلك. فنقول إن الخوارج ليسوا معذورين في مسألة السنة، بل حتى القرآن، وهذا من الأحكام العامة، أنه لو فرض جدلا أن القوم من سائر الطوائف الخوارج أو غيرهم لم تنضبط عندهم السنة كما ضبطت عند السلف، فإن سائر الأصول التي ظلوا فيها محققة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألسنا نقول إن القول في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الشفاعة وفي الإيمان ومسماه وفي الأسماء والأحكام وغيرها هي صريحة في كتاب الله، وإن كانت صريحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالمقصود أن مقولة الخوارج هي في هذا الوجه، مع ما في نفوسهم من التحريب، مع ما في نفوس الخوارج من التحريب والشدة، فإنهم قوم فيهم شدة وتحريب طبعا، ولهذا فإن هذه الطباع لم يقيدوها بهدي الشارع، وهدي الشريعة جاءت بأن تكف النفوس عن طباعها، فإن النفوس تميل إلى هذا التحريب. والله لما ذكر الإنسان من جهة جنسه قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا انفك الإنسان عن هدي الرسالة فإنه يميل إلى التحريب وإلى الشدة وإلى طريقته التي هي كامنة فيه، فهذا غلطهم. ظهرت الشيعة في ذلك التاريخ، وظهر 3 أصناف من الشيعة: مفضلة لعلي لم تسب أبا بكر وعمر، وظهرت الشيعة السابة، وهؤلاء وهؤلاء، نقول إنهم من أهل الأهواء وما إلى ذلك. ولكن ظهرت الشيعة المؤلهة لعلي بن أبي طالب، وهذا القول كما أسلفت أنه قول ليس له مورد من الاشتباه في النصوص أو في الإسلام أو في حقوق أهل البيت أو نحو ذلك. وهذه الطريقة التي نتدرج في ذكرها الآن أحب أن نصل فيها إلى نتيجة، وهي أن البدع المخالفة للسنة والجماعة أو البدع المخالفة لمذهب السلف تنقسم في الجملة إلى قسمين: بدع لم تنقل من خارج الإسلام إلى الإسلام، وإنما هو ضلال وعدم اقتداء من أصحابها في فهم كتاب الله والأخذ بهدي الرسول وأصحابه كبدعة الخوارج وجمهور بدع المرجئة ونحو ذلك. هذه بدع لا نقول إنها بدع منقولة، بل هي ضلال وبدعة، ولكنها تقصير في الفقه، تقصير في الاقتداء، تقصير في العلم إلى غير ذلك. والقسم الثاني بدع ليس فيها أثارة من هدي الرسالة، بل هي بدع منقولة، وإن كان أصحابها لما نقلوها بما يظهرونه وينتسبون به إلى الإسلام استعملوا معها جملا من جمل القرآن الكلية، فليست البدع المخالفة وجها واحدا. وهذا يقودنا بعد ذلك إلى مسألة أحكامها. فالقسم الثاني هي بدع منقولة كبدعة الشيعة المؤلهة لعلي بن أبي طالب، فإن هذه البدعة لا يجوز بل ولا يعقل أن يقال من أين اشتبه لهم هذا الأمر، وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا من الإسلام ولا من اليهودية ولا من النصرانية في شيء، هؤلاء قوم نقلوا هذا من أحد المذاهب الفلسفية التناسخية الموجودة في بلاد فارس، وهي موجودة إلى الآن في بلاد الهند، ولهذا ترى أن أصحابها ممن يميلون إلى هذا المذهب ينتحلون مثل هذا القول. ومسألة تناسخ الأرواح نظرية مغرقة في التاريخ عند كثير من أهل المشرق من عبدة الأوثان الغالين في شركهم ووثنيتهم. ومن البدع التي ظهرت، وحين نقول إنها بدع فباعتبار الاسم العام أي أنها حدثت أو بدعت واخترعت، بدعة القدرية الغلاة الذين قالوا إن الله سبحانه لا يعلم أفعال العباد إلا عند كونها، فلم يثبت العلم السابق، فمن لم يثبت العلم السابق فهو ليس من الإسلام في شيء، وبدعته هذه بدعة منقولة كان عليها طائفة من فلاسفة اليونان فيما إذا تكلموا في مسألة الواحد الأول وهل المعدوم يمكن العلم أو لا يمكن العلم، فتجد أنهم يقولون إن المعدوم شيء لا يمكن العلم إلى آخره. المقصود كنتيجة أن بدعة القدرية الغالية هي من بدع الزنادقة المحضة، وأصحابها كفار بإجماع أهل السنة والجماعة بل وبإجماع المسلمين حتى القدرية منهم، وهذا من طريف الحال، فإن أئمة القدرية من غير الغلاة هم المعتزلة أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن أئمة المعتزلة كالقاضي عبد الجبار في كتبه يصرح بأن القدرية الغالية أي الذين ينكرون علم الرب بما سيكون يصرح بأنهم كفار وإن الملة بريئة منهم. ومن البدع المنقولة، وهي أشكل هذه البدع لكونها اختلطت على كثير من القاصدين إلى السنة وإلى الحق، بدعة تأليه علي بن أبي طالب وبدعة القدرية الغلاة لم تختلط على أحد فلم ينتحلها إلا الزنادقة، ولكن ظهرت بدعة منقولة ولكن شأنها يختلف عن ما سبق باعتبار أن شأنها اشتبه على كثير من الطوائف فيما بعد فدخلت على بعض من لا يصح أن يضاف إلى الزندقة والإلحاد، وهي بدعة نفي الصفات. هذه البدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يقال إنها لا أصل لها حتى في العقل، وإنما هي نظرية منقولة نقلها أئمة النظار الذين حدثوا في الدولة الإسلامية الأموية إذاك، حدثها النظار وهي عبارة عن نظرية منقولة من الفلسفة اليونانية وبخاصة من فلسفة أرسطو طاليس، وإذا قرأت فلسفته وجدت أنها تنتهي إلى نفس الطريقة التي يذكرها الجهم والجعد ومن بعدهم أبو الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام وأمثال هؤلاء من أئمة النظر من الجهمية والمعتزلة. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا في درء تعارض العقل والنقل، يقول إن سائر البدع التي حدثت بين أهل القبلة يقع عند أصحابها استدلال بالكتاب والسنة واشتباه في بعض مواردها إلا بدعة الجهمية، ولهذا كان من فقه بعض المتقدمين من السلف كابن المبارك أنه أخرج الجهمية عن أهل القبلة، وهذا لا يلزم منه أن عبد الله ابن المبارك رحمه الله يرى أن كل من وقع له قول من أقوال الجهمية وقال به أنه لا يضاف إلى أهل القبلة ولا يضاف إلى المسلمين، بل هذا من تحقيقه أن هذه البدعة بدعة دخلت على المسلمين من مذهب وثني كافر بمسائل الربوبية فضلا عن الألوهية. ولهذا لما جاء من صرح بمسائل نفي الصفات وهو ابن سينا وأبو نصر الفارابي، لما جاء المصرحون بهذا المذهب بعد أن كان المتكلمون يجملون هذا القول ولا يصرحون بالانتساب لأئمة الفلاسفة اليونان، لما جاء المصرحون بهذا المذهب في القرن الرابع وما بعده، وجاء أبو الوليد بن رشد مع فقهه وانتسابه للشريعة لكنه انتحل طريقة الفلسفة المحضة، صرحوا بأن نفي الصفات على هذه الطريقة التجريدية هي الطريقة التي كان يذكرها أرسطو في كتبه، فإذا هذا مذهب منقول. ولهذا نقول، وكأن هذا من التعليق على ما سبق القول فيه في المجلس الأول في مسألة فهم السلف الصالح، حين قلنا إن هذا القيد قيد حسن بياني، لكنه من قال إنه على الكتاب والسنة وهو يعرف أنه من أصحاب السنة والجماعة لا يستدرك عليه، من قال إنه في معتقده على الكتاب والسنة وسكت عند هذه الجملة فهذا لا يصح أن يستدرك عليه ويقال إنه لم يذكر الجملة الثالثة وهي فهم السلف الصالح، إلا كما أسلفت إذا كان المقام يستوجب ذلك كالبيان في مقام خاص، أو كان القائل لهذا الكلام يعرف عنه إسقاط فهم السلف أو إسقاط الإجماع، وإلا فإنا لو استدركنا هذا الاستدراك لا استدركنا على جمهور الأئمة المتقدمين، فإنك ترى أنه يقع في كلامهم أن السنة هي الكتاب، أن طريقتهم هي الأخذ بالسنة، أي لا يصرحون بمسألة الإجماع، تارة يذكرونه وتارة يسكتون عنه وما إلى ذلك، لأن ثمة تلازما، فإن من قال إنه على الكتاب فإنه إن لم يعتبر السنة فإنه لم يعتبر الكتاب، كما قال الله عن المشركين قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله، وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الوداع التي شهدها الخاصة والعامة يقول وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم لن تضلوا بعده كتاب الله، ولا يصح لأحد أن يقول لماذا لم تذكر السنة، ومثل إذا قيل الكتاب والسنة وهلم جرا. فالقصد أن هذا كلام شريف عن التعليق على فهم السلف الصالح، لكنه من الأمور البيانية التي لا تلزم إلا إذا قام موجبها. القصد أن بدعة نفي الصفات بدعة منقولة، ولهذا يتعامل معها على أنها من منكر القول وزوره. ونقول إن الذين نظروا هذه البدعة، فإنك تعلم أن هذه البدعة أحدثها الجعد والجهم وأمثالهما، وإذا قيل إن الجعد والجهم فهذا باعتبار العلم التاريخي أن أول من نقلت عنه هذه البدعة هو الجهم والجعد، وإن كان قد يكون في عصرهم أو قبلهم بشيء يسير من تكلم بها ممن لم ينضبط النقل عنه، لكن يعلم أن الذي نظرها وقررها وأشاعها هم أئمة المعتزلة الذين انضبطت لهم مدرسة في العراق ودخلت على كثير من الأمصار في بلاد ما وراء النهر وغير ذلك. مع هذا يقال إن المعتزلة فضلا عن الجهمية الغالية الذين ينفون الأسماء والصفات لم يقع لهم في كتبهم أنهم اعتبروا نفي صفة من الصفات بآية من كتاب الله فضلا عن حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نفيهم للأسماء والصفات أو نفي المعتزلة للصفات كله معتبر بما يسمى دليل العقل، وهو دليل الأعراب. هذا الدليل لا أحب أن أستفصل فيه، لكن أقول إنه عبارة عن نظرية مولدة على أحسن تقدير. وما معنى هذا الكلام؟ أن هذا الدليل إذا نظرت فيه وجدت أنه مركب من جمل شرعية عامة، جمل عقلية عامة، لكن هذه الجمل العقلية الكلية أو الجمل الشرعية الكلية لا تؤثر في نتيجة هذا الدليل، إنما المؤثر في نتيجة هذا الدليل هو القسم الثاني منه، وهي المقدمات الفلسفية التفصيلية. هذه المقدمات متلقاة عن أرسطو أو عن غيره، هذه مسألة لا نعنى بها كثيرا، المهم أن هذا الدليل دليل الأعراب دليل منقول. ولنا أن نقول من باب الاختصار أن الذين تكلموا في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى إما من الجهمية والمعتزلة وإما من الفلاسفة المحضة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، وإما في نفي ما هو من الصفات كمتكلمة الصفاتية من الأشعرية وغيرهم، فإن هذه الطوائف، ولك أن تقول فإن سائر الطوائف التي نفت الصفات هي ترجع إلى ثلاثة من الأدلة الفلسفية الكلية. الدليل الأول ما يسمونه دليل الأعراب، وهو أشهر هذه الأدلة، والدليل وهذا هو المستعمل عند جمهور المعتزلة وجمهور متكلمة الصفاتية. الدليل الثاني وهو دليل التركيب، وهو الغالب على طرق الفلاسفة كابن سينا وابن رشد. الدليل الثالث دليل التخصيص، وقد انتحله بعض المتأخرين من متكلمة الصفاتية كأبي المعالي الجويني ونحوه، بل من العلم الذي يعلم أو ينبغي العلم به في إدراك حقيقة هذه البدعة، وإنما نعنى بإدراك حقيقتها لأن إذا أدركنا حقيقتها على التمام والتفصيل استغنينا عن مسألة الردود المفصلة. بل من طريف الحال ومما ينبغي العلم به أن دليل الأعراب ليس فقط الذي استدل به نفاة الصفات، بل حتى المشبهة من المتكلمين قد استدلوا به، فإن المتكلمين وإن كان جمهورهم معطلة نافية للصفات إلا أن خلقا منهم على طريقة التشبيه والتمثيل. وتعلم أن محمد بن كرام المجسم هو كان من أرباب علم الكلام وممن يعتبر دليل الأعراب. فإذا مدار أقوال المجسمة بل وحتى المشبهة كهشام بن الحكم وأمثاله من متقدمة الشيعة الرافضة، مدار أقوال المشبهة والمجسمة وكذلك المعطلة من نفاة الصفات أو ما هو منها مداره على دليل الأعراب في الجملة، ومتفلسفتهم يستعملون دليل التركيب، وبعض متأخريهم يستعملون دليل التخصيص. فإذا هذا دليل فلسفي باعتبار جوهره، وإن كان فيه جمل عقلية كلية أو فيه جمل شرعية كلية. فإن قال قائل وما هي الجمل الشرعية التي تطرأ في مثل هذه السياقات؟ قيل مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فإن هذه جملة كلية يستعملها معطلة الصفات بمثل هذا الدليل. وأما تفاصيل الدليل وحقيقته فإنه مقدمات فلسفية منقولة. ولهذا باختصار لنا أن نقول إن علم الكلام وإن لم يكن فلسفة محضة، وهذا من باب الضبط العلمي أنه ليس فلسفة محضة، بل فيه جمل من الشريعة وفيه جمل من العقل، فهو ليس فلسفة محضة. ولهذا ترى أن أصحابه تأولوا الشريعة والنصوص إليه، لكنه مولد من الفلسفة، وما فيه من الجمل العقلية أو الشرعية فإنها ليست مؤثرة في الجملة في نتائجه، وإنما نتائج هذا العلم من نفي صفات الرب سبحانه وتعالى وأمثال ذلك هي معتبرة بالمقدمات الفلسفية. ولا يعترض معترض بأن أئمة النظار ككثير من أئمة المعتزلة كانوا يردون على الفلاسفة بمسألة قدم العالم وغيرها، فلا شك أن المتكلمين لهم ردود مشهورة على الفلاسفة، لكنهم ما إن ردوا عليهم إلا أنهم قد انتحلوا كثيرا من مادتهم وأصولهم. فإذا هذه البدعة ليس لها أصل في نصوص الأنبياء. فإن قال قائل إن إذا نظرنا كتب المعتزلة وجدنا أنهم يستدلون على نفي الصفات بشيء من مفصل النصوص، كقول الله تعالى في الرؤية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، نقول القاعدة السالفة على وجهها أن المعتزلة لا تستدل على قول من أقوالها في الصفات بمفصل النصوص. وأما القول في هذين الدليلين فإنه يقال إن المعتزلة تعتقد وتقرر في مذهبها أن رؤية الله سبحانه وتعالى ممتنعة، والنصوص دعك من القول إن لأهل السنة جوابا عن استدلالهم، كالقول بأن الإدراك ليس هو الرؤية وأنه قدر زائد على الرؤية، أو القول بأن لن في ذكر موسى لا تقتضي تأبيد النفي، إلى غير ذلك من الطرق التي يأتي ذكرها في هذه المسألة بتفصيلها. لكن نقول لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا أن قوله لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه إيش الأبصار، وأن هذا في الدنيا والآخرة، لو سلمنا جدلا هذا المعنى، هل هذا المعنى هو مذهب المعتزلة؟ الجواب لا. لما؟ لأن المعتزلة عندهم مذهب زائد عليه، هذا الزائد يستلزم هذا الأصل وما فوقه، بمعنى أن هذه الآية لو سلمنا جدلا أنها تقتضي نفي الرؤية على الإطلاق، فإنها ليس فيها إلا نفي الرؤية، والمعتزلة تقول إن الرؤية ممتنعة، وتعلم أن الشيء المنفي يبقى غيبا، هل هو نفي لامتناعه أم أنه نفي لعدم إرادة الله له أو لعدم قيام سببه، أليس كذلك؟ فإذا هل النفي يلزم منه أن الشيء ممتنع؟ يلزم أو لا يلزم؟ فلو كانت المعتزلة صدقت في الوقوف على الاستدلال بالآيتين لقالوا ماذا؟ متى نقول أن المعتزلة فعلا اشتبه عليهم هذا الدليل من القرآن وهذا الدليل فوقفوا عنده؟ متى نقول ذلك؟ لو أنهم قالوا الرؤية منفية بآية الأنعام وآية ذكر موسى، ولكن الله أعلم هل هي ممكنة في حق الله أو ممتنعة، لو قالوا هذا المذهب لقلنا إيش؟ إنه اشتبه عليهم من النصوص، كما اشتبه على من؟ كما اشتبه قول الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها على الخوارج. لكن المعتزلة تكفر في كتبها من يعتقد أن الرؤية ممكنة وإن قال بإيش؟ وإن قال بنفيها، لأن مجرد القول بالإمكان يستلزم أن الله في جهة عندهم، والقول في جهة يستلزم أن الله جسم، وكل هذا يعتبر عندهم من الكفر الصريح بالله. فإذا ترى عند التحقيق أن القوم لا يستدلون على قولهم بمفصل، ومن هنا ترى أنهم استعملوا ما يسمى بالتأويل لنصوص الأسماء والصفات، وما استعملوا التأويل إلا لكون النصوص من الكتاب والسنة توافق قاعدتهم العقلية الكلامية أو لا توافقها؟ لا توافقها، وإلا لو كانت توافقها ما احتاجوا إلى ما يسمى بالتأويل. بل فوق ما يسمى بالتأويل تحصل عندهم قانون صريح أن العقل يعنون علم الكلام، أو بعبارة أصرح نقول العقل يعنون به العلم الفلسفي المنقول إلى المسلمين، هذه النظريات الفلسفية عارضت النقل. ولهذا جواب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن العقل لا يعارض إيش النقل. نقول نعم العقل لا يعارض النقل، لكن العقل الذي قرره المعتزلة يعارض النقل. لما؟ لأنه عبارة عن نظرية قررها قوم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليسوا مشركين في الألوهية فحسب، بل هم من أئمة الملاحدة في الربوبية، هي منقولة عن أرسطو طاليس وغيره، الذي لا يثبت ربا خالقا للعالم. وأرسطو يعتبر في نظم الفلسفة يعتبر من أقربهم إلى دين الأنبياء، فضلا عن إذا تكلمت عن المثاليين كأفلاطون وغيره. فالمقصود أن هذا العقل الذي زعموه هو الفلسفة التي نقلوها وقربوها إلى دين المسلمين، ولهذا ظهر عندهم هذا القانون، تعارض العقل وإيش والنقل. ولا شك فإنهم أتوا بضلال، أتوا بكفر، أتوا بزندقة ونقلت إلى المسلمين، وبالطبع فإن الباطل والحق يقع بينهما إيش التعارض ولا بد. ولهذا لما جاء محققوهم، وأعني بكلمة محققيهم أي من يصرحون بحقيقة هذا المذهب الذي أحدثه الجهم والجعد والمعتزلة، لما جاء المصرحون من أصحاب هذا المذهب أعني مذهب نفي الصفات، منعوا التأويل وأبطلوا مسألة التأويل كما هي طريقة ابن سينا وغيره، وقال إن القرآن مليء بإثبات الصفات وليس فيه إشارة إلى التوحيد أصلا أي إلى الحق أصلا، ولهذا جعله كتابا للعامة وليس كتابا للخاصة. فهذه البدعة لا بد أن يعرف فيها هذا القدر، وإذا عرف فيها هذا القدر فهي من جهة أصلها نقول إنها بدعة كفرية زندقية دخلت على هذا الوجه. ولكن مع هذا فإنه إذا تكلم في مسائل الأسماء والأحكام، أعني في مسائل الأعيان، فإنه يقال إن بدعة نفي الصفات دخلت على خلق ممن يعرف عنهم أنهم من أهل الديانة والإسلام مع ما فيهم من الظلم والتقصير والبدعة والخطأ، أي أن جمهور من تكلم بهذه البدعة من متكلمة الصفاتية وجمهور المتأخرين من المعتزلة الذين انتسبوا للفقهاء، فإن هؤلاء لا يضافون إلى الزندقة والكفر، فإن ثمة فرقا بين المقالة وبين أصحابها، والمقالة قد تكون في حال كفرا وزندقة ثم يدخلها قدر من الاختلاط والشبهة وما إلى ذلك، أو ينتحلها بعض من انضبط علمه أو انضبطت ديانته عند المسلمين فتشتبه على بعض من بعده ويظنون أنها من مقالات العلم والإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إن بدعة الجهمية التي اتفق السلف على أنها كفر دخلت على خلق من أهل العلم والإيمان، قال بل دخلت على خلق ممن هم من أهل الولاية عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الطريقة التي اعتمد عليها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي ومن يدور في فلكه من المتأخرين في تكفير الأشعرية وما إلى ذلك هي طريقة مبالغ فيها، وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يقول إن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي مبالغ في ذم الجهمية وتكفيرهم، وهذا إذا كان في الجهمية فمن باب أولى قوله في الأشعرية، مع أن الهروي نفسه على كثير من فضائله عنده بدع لو أخذ بها على منهجه لربما لزمه ما يقارب الحكم الذي ألزم به الأشعرية. نعم. نقف إذن على هذا القدر، وأخذنا هذه الجمل في قول المصنف الإمام بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله، نستكمل 5 دقائق حروف مفصلة في الكتب وفي الشروق. قال من غير تحريف ولا تعطيل، لما ذكر المصنف لفظ التحريف؟ التحريف في اللغة الميل، وإنما ذكره المصنف لكونه مستعملا في القرآن، فإن الله لما ذكر اليهود ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكل من لم يهتدي في هذه المسألة فإنه محرف لكتاب الله. وأيضا فإن هذا ليس من الزيادة على الجهمية، لأنه تقرر معنا أن بدعتهم بدعة مشتبهة في النصوص أو منقولة، ولهذا فإنهم محرفون للنصوص. والقول بأنهم من أهل التحريف هو حكم صادق مناسب في حقهم. قال: ولا تعطيل. التعطيل هو الخلو والفراغ في قول الله تعالى: وبئر معطلة. والمقصود أنهم سلبوا الرب سبحانه وتعالى ما يجب له من صفات الكمال. فذكر المصنف لفظ التعطيل لأن السلف عبروا به، ولأنه يناسب حقيقة مذهب النفاة، لأن السلف عبروا به ولأنه مناسب لحقيقة مذهب نفاة الصفات. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا إبانة لمذهب المشبهة، والمشبهة ليسوا بدرجة المعطلة في الانتشار والظهور. وسيأتي الكلام إن شاء الله إلى تفصيل ذلك في قوله: فهم وسط بين أهل التعطيل الجميع وأهل التمثيل المشبهة. لكن قوله من غير تكييف أي حكاية كيفية الصفة، أي تعيين كيفية لصفات الله، كالقول بأن لله يدين كيدي المخلوق، أو أن الله جسم لا كالأجسام، أو ما إلى ذلك. فتعيين الكيفية للصفة بالإثبات أو النفي هو من طرق التكييف. أو التمثيل، وهو ذكر مثال للصفة، وهو تشبيه الرب سبحانه وتعالى في باب أسمائه وصفاته. والمصنف ذكر لفظ التمثيل لأنه هو المنفي في كتاب الله، ليس كمثله شيء. وأما لفظ التشبيه فلم يذكره لكون السياق فيه لفظ أشرف منه، وهو اللفظ المذكور في القرآن. ويقع أحيانا عند بعض الناظرين أن لفظ التشبيه لا يسوغ التعبير به. لما قال: لأنه ما من شيء إنه آخر إلا وبينهما قدر من الاشتباه. وهذا تكلف في تعليل المسائل، هذا تكلف في تعليل المسائل. بل لفظ التشبيه في باب الأسماء والصفات ما زال الأئمة على نفيه، ما زال الأئمة وأهل السنة على نفيه. وإن كان إذا ذكر مصطلح التشبيه وما يدخله من الحد قيل هذا بحث آخر، حتى الإمام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن باب الأسماء والصفات فيه قدر مشترك من المعنى لا بد من ثبوته في الاسم، وأن هذا القدر المشترك لا وجود له في الخارج، وإنما يعقل به الخطاب. هذا مسألة إن شاء الله نأتي إلى تفصيلها في محلها، إنما قصدت أن من نهى عن التعبير بلفظ التشبيه فقد أبعد وزاد. لا شك أن الأولى والأقوم في اللفظ باعتباره واردا في القرآن وفي المعنى أيضا التعبير بنفي إيش؟ بنفي التمثيل. لكن من عبر بنفي التشبيه فهذا قول مناسب، ولا سيما أن السلف والأئمة قد استعملوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، يقول السائل: قلتم أنه لم يقع من المشركين في الجاهلية اعتراض في الأسماء والصفات، فماذا نقول في قول الله تعالى: قالوا من الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن؟
يقع في كلام أئمة الدعوة كمثال في كلام غيرهم أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، أليس كذلك؟ هذا الذكر ومثله إذا قلنا مسألة أو باب الأسماء والصفات عند المشركين لا يقصد منه أنهم محققون، بل نقول إن مشرك العرب عندهم شرك في الربوبية. ألا ترى أنهم يستقسمون بالأزلام، وهذا من الشرك إيش؟ في الربوبية. ومن فعل هذا فنقول إنه مشرك في مسائل التدبير ومسائل الملك ومسائل الإرادة ومسائل القدر وما إلى ذلك. فالمقصود أنهم في الجملة عندهم تسليم بهذا التوحيد، أي بتوحيد الربوبية، وليس معناه أن العرب في جاهليتهم كانوا محققين لتوحيد الربوبية. بل لا يمكن أن يثبت لأحد من الأعيان التحقيق التام لتوحيد الربوبية إلا ويؤمن بتوحيد إيش؟ الألوهية. ولهذا ترى أن طريقة القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم فهذا التوحيد يعني توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فكل من لم يقر بتوحيد الألوهية فلا بد أن عنده قدر من الانحراف في توحيد الربوبية. إنما أرادوا التفريق بين حالهم، فإنهم يقرون في الجملة بالربوبية ويصرحون بإبطال الألوهية، ومثله في باب الأسماء والصفات. لا نقول إن العرب في جاهليتها تعرف سائر الأسماء والصفات وتؤمن بها على التفصيل والتحقيق، ولكن المقصود أنه لا أحد من العرب يقول بعقله أو حتى بدعواه الدعوة المحضة أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعلم أو لا يوصف بالكمال أو لا يوصف بالصفات أو ما إلى ذلك. وأما أن اسما من أسماء الله لا تعرف العرب في جاهليتها أو أنكرت فهذا ليس بغريب، لأن الأسماء الأصل فيها أنها مقولة بإيش؟ بالخبر أو بالعقل؟ بالخبر. الأسماء الأصل أنها مقولة بالخبر، ولهذا سهيل بن عمر لما كتب الرسول في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم أي أمر عليا أن يكتب، قال سهيل بن عمر أما الرحمن فلا أدري ما هو. ثم هل هذا يعبر عن سائر العرب أم أنه حال لطائفة منهم؟ الحق أنه حال لطائفة منهم. وتعلم أن بعض الجاهليين كان يسمى عبد الرحمن، ومن ذلك عبد الرحمن الفزاري الذي قتله أبو قتادة الأنصاري في غزوة ذي قرد الذي رواه مسلم في سياق طويل، فقتل على الشرك مع أنه يسمى في الجاهلية بإيش؟ بعبد الرحمن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لماذا عدل الشيخ الإسلام عن قول والإيمان باليوم الآخر إلى قوله والبعث بعد الموت مع أنهما لفظان شرعيان؟
لأن هذا وهذا وارد في الرواية، فهو اختار أحد لفظي الرواية فعبر به.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكرتم أن السلف يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل ولم يذكروا محلة وأصله وهو القلب، مع اتفاقهم على أن الإيمان محله القلب. وفي الحقيقة أن السلف تعريفهم جامع، لأنهم عندما قالوا إن الإيمان قول وعمل قصدوا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ثم إنهم عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان.
نعم، وعمل بالأفعال. فهمك ليس بمحله، فهم الأخ بغير محله. نقول إن السلف يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا التعبير هو الذي عليه جمهورهم، ومنهم من يقول إنه قول وفعل كما عبر البخاري في صحيحه، ومنهم من يقول قول وعمل واعتقاد كما ذكر الإمام الشافعي، ومنهم من يقول من باب البيان كقول سهل بن عبد الله قول وعمل ونية واتباع للسنة. ولهذا قال الشيخ الإسلام إن قول سهل بن عبد الله من باب البيان، وإلا فإن إذا قلنا قول وعمل نقصد أي الأقوال الشرعية أو غير الشرعية؟ الشرعية. فقول قول وعمل ونية واتباع للسنة، أي أن القول لا بد أن يكون على السنة، هذا قيد بياني. فلا شك أن قول السلف الإيمان قول وعمل جامع، وليس الكلام السابق يقصد منه عدم ذلك. وقول القلب والقول عندهم هو قول اللسان وهذا بين، وقول القلب، وقول القلب يراد به تصديق، وعمل أي عمل القلب وهو حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة من المحبة والرجاء والخوف وغيره، وعمل الجوارح وهي الأعمال الشرعية التي يقوم بها العبد ببدنه كالطواف بالبيت ونحو ذلك. فإذن كأن الأخ سبق فهمه إلى غلط. لكن الذي نقول إن السلف وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل، لا نقول إنهم ما ذكروا القلب. نعم، جملة قول عمل القول قول القلب وقول اللسان، لكن نقول إنهم وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل فإنهم أيضا لا يختلفون أن أصل الإيمان إيش؟ في القلب. هذا هو الفقه التام لمذهب السلف، أن أصل الإيمان في القلب. ولهذا قول المرجئة بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان هو مخالف للشرع ومخالف للعقل. لما مخالف للعقل؟
قولهم إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان هذا مخالف للشرع، هذا بين أو معروف، لكن أنا أقول إنه مخالف للعقل. لما مخالف للعقل؟ لأنه هل يوجد في الخارج أعمال منفكة عن التصديق؟ المرجع تقول الإيمان التصديق، أليس كذلك؟ ويقولون العمل ليس من الإيمان. السؤال العقلي هنا، هل يوجد عمل سماه أهل السنة إيمانا وهو عمل مجرد عن التصديق؟ لا يوجد في الخارج. مثلا الصلاة، الصلاة إذا تجردت عن التصديق الباطن من كونها فريضة الله، من كونها يتقرب بها إلى الله، من كونها حتى من كون هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو ما إلى ذلك، إذا تجرت عن التصديق تكون صلاة أو ليست صلاة؟ مثال آخر، من يطوف بالبيت، رجل يبحث عن شخص في المسجد الحرام بين الطائفين فيبحث عنه في المطاف وهو ما قصد الطواف، أليس هذا عمل الطائف؟ تعلم الطواف ما يلزم فيه ذكر ولا شيء، حتى طواف الإفاضة طواف الركن بإجماع الفقهاء أنه لو طاف صامتا سقط عنه ركن الحج. فهذا الذي يبحث عن شخص نقول إنه فعل عبادة وهو ما قصد؟ إذن هل يوجد عمل يسميه السلف إيمانا مجردا عن القلب أو مفكا عن القلب؟ هذا لا وجود له في الخارج، هذا لا وجود له في الخارج. ولهذا كونهم يقولون كيف يكون العمل إيمانا؟ الإيمان عند العرب التصديق، نقول هب أن الإيمان عند العرب التصديق، مع أن هذا علي تعليق وليس على أطلاقه، لكن جميع الأعمال عند السلف التي هي الإيمان هي الأعمال الشرعية، أليس كذلك؟ هل يقصدون الأعمال العادية؟ لا، يقصدون الأعمال الشرعية. وكل عمل شرعي فإن التصديق وما يتعلق بعمل القلب أصل فيه، فمن صلى وهو لا يقصد بهذه الصلاة محبة الله، هل صلاته إيمان أو كصلاة عبد الله بن أبي؟ الآن ما الفرق من حيث العمل بين صلاة المنافق النفاق الأكبر وصلاة المؤمن من حيث الصورة الظاهرة؟ هناك فرق وليس هناك فرقا؟ لا فرق، بل قد يكون بعض المنافقين يظهر أمام الناس من السكينة في صلاته وطول القيام وطول السجود أكثر من صلاة بعض المؤمنين، أليس كذلك؟ ومع ذلك فصلاته هذه ليست إيمانا، لا تسمى إيمانا، مع أنها من حيث الفعل الظاهر على صورة الإيمان. لما؟ لأنه ليس لها محل من القلب من جهة التصديق والمحبة وما إلى ذلك. ولذلك نقول أقوال المرجع مخالفة للعقل، لأن من يقول الإيمان هو التصديق يلزمه أن يجعل العمل إيش؟ داخلا في مسمى الإيمان، لأنه لا وجود لعمل عند السلف يسمونه إيمانا مفك عما هو من التصديق وعمل القلب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم أن لفظة ما وصف به نفسه لم ترد في الشرع ولم تبين الصواب، أيجوز استعمالها أم لا؟
نعم، بل الصواب أنه يجوز استعمالها، لأن هذا من باب الخبر عن الله سبحانه وتعالى، والخبر فيه قدر من التوسع، وقد استعملها السلف وأقروها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وعلى ما ذكرتم فليس الخوارج كفارا، والشيعة المغالية في آل البيت ليسوا كفارا بعكس من أله عليا، وضحوا لنا ذلك. وآخر أيضا يسأل عن حكم الرافضة وهل يفرق بين عامتهم وعلمائهم.
أما الخوارج فأنبه إلى مسألة، وهي أن المصطلحات المضافة لبعض الطوائف قد يدخلها قدر من الزيادة فيما بعد. فالخوارج الأولى أعني الخوارج الذين ظهروا زمن خلافة أمير المؤمنين علي، بدعتهم مختصة بمسألة تكفير أصحاب إيش؟ الكبائر. لكن تعرف أن الخوارج من بعد، من بقي منهم دخلت عليهم مسائل النظر ومسائل علم الكلام ونفوا الصفات وما إلى ذلك. فحكم الخوارج أو الحكم المقول عند الصحابة وعند السلف في الخوارج الأولى لا يلزم أن يطرد على الخوارج المتأخرة التي نفت الصفات وما إلى ذلك. ومثله القدرية، فإن شيخ الإسلام يقول: وما علمت أحدا من السلف نطق بتكفيرهم، فمقصوده بالقدرية فقط من دخلت عليهم كلمة أفعال إيش العباد. لكن تعلم أن نظار القدرية وهم المعتزلة جهمية في باب الأسماء والصفات، ولهذا إذا قصد بالقدرية المعتزلة اختلف الحكم. فأما الخوارج الأولى فهم ليسوا كفارا. ما الدليل على أنهم ليسوا كفارا؟ نقول الدليل الهدي، وهو هدي الصحابة أنهم لم يكفرهم. وأما من كفرهم بظاهر الحديث فإننا نقول إن الصحابة هم أدرى بفقه هذا النص وأفضل تحقيقا له. أما مسألة الشيعة والتفاصيل في التكفير فهذه مسائل لا يصح فيها إطلاق واحد. هنا ضوابط أو طوائف قد انضبط كفرها كالشيعة المؤلهة لعلي بن أبي طالب، هنا طوائف قد انضبط عدم كفرها كالشيعة المفضلة مثلا الشيعة السابة في مسائل المال لأبي بكر وعمر، هذه حتى شيخ الإسلام بيّن أنها أنه لم أحد من الأئمة يكفر بمثل هذا المعنى، أي من سب أبا بكر باعتباره إيش ظلم آل البيت مالهم. هذا المعنى من حيث هو ليس من المعاني الموجبة لإيش للتكفير. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرق هذا التفريق، فهؤلاء فيهم تفصيل وتفريق، من شاءه مفصلا يرجع إلى الصارم المسلول. وهنا رسالة الرد على الرافضة للشيخ محمد بن الوهاب فيها تقرير كثير في هذا. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.